الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي ترعد من خشيته السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأجمل وأنمى وأطيب وأطهر وأنمى وأكثر ما صليت على أحد من خلقك، ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة من خلقك، والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على قدسي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، واجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم أظهر به دينك وسنة رسولك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما بلغنا وما قصرنا عنه فبلغنا، عباد الله اتقوا الله فإن التقوى هي رأس مال الإنسان في الدنيا والآخرة، فهي خير الزاد الذي يتزود به الإنسان عند ربه، وهي خير صمام يعلم الإنسان كيف يتعاطى مع هذه الحياة. وحقيقة التقوى تتلخص في معنى الخشية، عباد الله فاتقوا الله وكونوا من الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله هي ركيزة قوة الإنسان، والخوف والخشية من الله هي صمام الأمان، وعقيدة الخوف وقيمة الخوف قيمة أساس في تشريعات السماء، فهي القيمة الأولى مع الرجاء، حيث بهما يتوازن الإنسان وتعتدل مسيرته في الحياة. بالخوف يرتدع عما يغضب الله، وبالرجاء يسعى لمرضاة الله. فبالخوف والرجاء تتحقق إنسانية الإنسان، وتتحقق أهداف الإنسان، وتتحقق سلامة مسيرة الإنسان. فالخوف هو ركيزة من الركيزتين اللتين بهما يتمكن الإنسان من إصلاح نفسه في الدنيا والآخرة. فاسعوا لتركيز قيمة الخوف في أنفسكم، فإنها هي القوة التي يستمد منها الإنسان قدراته وأفكاره وتطلعاته وأعماله. بقيمة الخوف من الله يتقوى الإنسان على كل شيء في الحياة. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. فبالخوف يتمكن الإنسان من كل شيء في الحياة، لا يهاب أحدا، لا يخاف أحدا، لا يخاف المستقبل ولا يخاف، لأنه يتعلق بالله ولا يخاف إلا الله ويطمئن إلى رحمة الله. فلذلك لا يخاف مستقبلا، لا في ماله ولا في أمنه ولا في حياته ولا في أي شيء من الأشياء، ثقة بالله ببركة الخوف منه. لذلك لا بد أن نغرس شجرة الخوف، وهي القيمة التي يسألها عباد الله الصالحون. إن الصالحون دائما وأبدا يسألون الله الخوف منه، يسألون الله العتق من النار. بل الخوف هو الحكمة التي جاء من أجلها وبعث من أجلها الأنبياء، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة التي بها ينطلق الإنسان في رحاب الحياة؟ ما هي الحكمة التي يعلمها الأنبياء؟ هؤلاء الأنبياء يعلمها الأنبياء هذه البشرية. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أرقى درجات الحكمة هي الخوف من الله، كما في الحديث رأس الحكمة مخافة الله. هذه أرقى درجات الحكمة، أبلغ درجات الحكمة، الخوف من الله، لا الخوف من المستقبل، لا الخوف من الآباء، لا الخوف من المعلمين، لا الخوف من المجتمع، لا الخوف من الحكام، لا الخوف من أصحاب المال، لا الخوف من الاستكبار الدولي، لا الخوف من أي شيء في المستقبل، ولا فضلا عن الحاضر. لا يخاف إلا الله فقط وفقط. هذه هي الحكمة التي جاء من أجلها الأنبياء، وسعى الأنبياء تعليم الناس هذه الحكمة، يعلمونهم كيف يبلغون درجة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس خوفا وأشد الناس خوفا من الله ورسول الله. حتى حينما بلغ أعلى درجات النبوة والإمامة، حينما عرج به إلى السماء وبلغ أعلى درجات اليقين، ازداد خوفا وارتعدت فرائصه أمام الرب. حينما تجاوز كل الحواجز والحجب في أرقى درجات السماء، حتى أعظم الملائكة جبرائيل لم يتمكن من تجاوزها. وقف وقال: لا أتمكن لو أرقوا خطوة لاحترقت بنار الله. فزج برسول الله واخترق حجب النور والظلمة التي لم يخترقها أحدا غير رسول الله، لكنه حينما واجه النور الإلهي ارتعدت فرائصه خوفا من الله، وهو رسول الله، وهو أعظم الخلق، وهو من أدى الرسالة، وهو من لم تأخذ في الله لومة لومة لائم، وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كان يمتاز بالخوف في أعلى درجات الإيمان. فالحكمة هي الخوف، رأس الحكمة مخافة الله. لذلك لا بد أن نعيش مع الله. اتقوا الله وخافوه ولا تخافوا أحدا. اتقوا الله وتجاوزوا الأهواء والشهوات. اتقوا الله ولا تتبعوا وساوس الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما تكونوا من أولياء الشيطان الذين يخافون شياطين الجن والإنس، الذين يوسوسون لهم شياطين الجن والإنس، يوسوسون له، يخيفونك بإعلانهم، بكلماتهم، باستعراضاتهم، بكل ما يملكون من قوة. يخيفون من؟ يخيفون من يواليهم. أما من يخاف الله لا يخافهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، لا تخافوا شياطين الجن والإنس، وخافوني إن كنتم مؤمنين. الإيمان هو الخوف من الله. لا إيمان حقيقة لمن لا يخاف الله. ما قيمة إيمان لا يبلغك الخوف من الله؟ أي إيمان هذا؟ أي تصديق هذا الذي يجعلك تتوقع في الخوف من الأشياء، من المال، من الفقر وما شابه؟ أي إيمان هذا؟ إيمان بمن؟ الذي يؤمن بالله لا يخاف إلا الله، لا يخاف مستقبلا، لا يخاف الموت، لا يخاف أحدا، لا يخاف شيئا، لأن الله يؤمن الخائفين، ينجي الصالحين، لأن الله يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ لذلك لا بد أن يخاف الله فقط وفقط، لا بد أن نغرس شجرة الخوف. ولكن كيف نتمكن من غرس تلك الشجرة العظمى، شجرة الخوف في قلوبنا؟ تحتاج إلى برنامج، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى تطبيق. الخوف يمكن للإنسان أن يبلغ الدرجة العليا منه عن طريق البرنامج الثاني. أول، عن طريق العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا بد أن تتعلم، لا بد أن تعرف الله. أول الدين معرفة الله، وهنا حصر لا يمكن لأحد أن يبلغ الخوف من الله، الخشية من الله، إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء فقط وفقط هم الذين يخشون الله. بالجهل لا يخشون الله. الناس عداما جهلوا، يعادون الله بسبب جهلهم بالله، يرتكبون المعاصي بسبب جهلهم بالله. لو عرفوا الله لخافوه وازدادوا خشيه. ولكن الجهل بالله هو السبب. لذلك لا بد ان نعرف الله، لا بد ان نتعلم، لا بد ان نكرس كل ان لم يكن كل فجل وقتنا لمعرفه الله، للعلم بالله. العلم بالله هو الذي يرفع الإنسان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم يرفق الإنسان. هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بالعلم يتميز الإنسان، بالعلم يرفق، بالعلم يصلح نفسه، بالعلم يعرف حقائق الأشياء، بالعلم يعرف الله حق معرفته، لا بالجهل. فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلم، يعرف ربه. فلا بد من معرفة الله. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذن الضلال سببه الجهل، فلا بد من معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الحجج حتى لا يضل الإنسان. وهذه لا يمكن إلا بمعرفة النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة النفس هي الخطوة الأولى للعلم والمعرفة السليمة والمعرفة بالله، ومن ثم تأتي بقية المعارف. ومعرفة النفس هي مفتاح المعارف. اعرف نفسك، اعرف انك نفسك قادر مقتدر. اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر؟ لماذا تفقد الثقة بنفسك بقدراتك بامكاناتك بعقلك بارادتك باختيارك؟ لماذا؟ لانك جاهل بها بهذه القدرات. لو عرفت انك عظيم، انك في احسن تقويم، ان الله اعطاك القدرة اعطاك الامكانات، لما فقدت ثقتك بنفسك. فاعرف نفسك اولا حتى تعرف ربك، ومن ثم تعرف بقية المعتقدات التي بها تبلغ الخشية. انما يخشى الله من عباده العلماء. الطريقة الثانية او الوسيلة الثانية لرسوخ الخشية التفكر. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خوف بسبب التفكير في العظمة الكونية في الكون وما حوله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته بالتفكير سلك العلم فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. مهما كان ظلم الظالم لن يجد ناصرا أمام الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان يتفكر فيما يسمع أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا التفكير الذي أدى إلى الخوف من نار الله من عذاب الله جعله يستجيب للنداء الإلهي، يستجيب للرسالة، يستجيب للقيام، فيعرف مكانه ويعرف نفسه ويعرف عقيدته ويعرف حقيقة ربه، فيعرف التوفيق ويؤمن بالجزاء ويؤمن بالنبوة. أصول العقيدة إيمان بالتوحيد وإيمان بالنبوة وإيمان بالجزاء، كل ذلك ببركة التفكير في الكون وما حوله. من ينظم الكون؟ من يسير الكون؟ من يحكم الكون؟ من يهيمن على هذا الكون؟ من يرزق؟ من ينفق؟ من يعطي؟ من يمنع؟ الله. حينما يتذكر الإنسان سيجد أن الله هو كل شيء، كل خير من الله، كل قدرة من الله، كل عطاء من الله. تفكير يجعل الإنسان يخاف الله ويخاف عذابه. التفكير إذن التفكير العقلي، التفكير العلمي، التفكير النابع من العقل لا من الأهواء. فكر فقدر ثم قتل كيف قدر. تفكير من الهوى يؤدي إلى الضلال، تفكير منبعث من العقل يؤدي إلى الهدى. فإذا لابد من التفكير بعقولنا. نفكر أننا في هذه الدنيا أيام معدودة، متاع قليل، تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها هذه الدنيا. الدنيا متاع ثم تذهب. الحياة الحقيقية هي الآخرة، والآخرة هي الحيوان أي الحيوان أي الحياة الحقيقية. أما الدنيا تزول وتنتهي متاع الغرور. هذا بالتفكر يبلغ إليه الإنسان، بالتفكر يعرف حقيقة الحياة، يعرف حقيقة الوجود، حقيقة ما حوله، أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لم يتفكروا، لو تفكروا لعرفوا حقيقة الحياة، لو فكروا بعقولهم لا بأهوائهم ومصالحهم لعرفوا حقيقة الحياة، ولم قطعوا عن الدنيا وما فيها وبقوا مع الله. ليس الذي بينك وبين ليس الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين الناس سراب. إذا عمر ما بين الإنسان وربه فليكن ما يكون بينه وبينه، وإن كان لابد أن يعمر ما بين الإنسان وبينه. هذه الوسيلة الثالثة التفكر. الوسيلة الثالثة ذكر الله، التدبر في القرآن، التأمل في كتاب الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خوف القلب الوجل يتحقق من خلال ذكر الله، من خلال التدبر في آيات القرآن، من خلال التأمل، من خلال التوقف عند بعض الآيات. إنما تتحدث عن النار، عن الجنة، تتحدث عن القيم، عن المضاجع، عن السنن، بس وتأمل واقرأ ما وراء هذه الأسطر وهذه الحروف، ستجد العظمة الإلهية، ستجد العظمة في هذا الكتاب، في القرآن، في القرآن الكريم. كتاب تجلى فيه الرب، تجلت العظمة الإلهية في كتاب الله. لكن من يراها؟ يراها الذي يتأمل ويتفكر في هذا الكتاب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعيشون الذكر ألا بذكر الله، تطمئن القلوب، تخرج من الاضطراب والخوف والخشية من الأشياء من الدنيا، وتتعلق بالله وتخاف الله فتطمئن. هذا بالذكر، بالقرآن، بكتاب الله. لهذا نحن بحاجة إلى أن نتعلق بالقرآن. القرآن هو بقية الرسول. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله هو الثقل الأكبر، هو الذي يبقى. يذهب الرسول ويبقى القرآن، يذهب الأئمة ويبقى القرآن، يذهب الرجال الصالحون ويبقى القرآن. هو الكتاب الذي به نستطيع، هو الذي لا ينطفئ نوره مهما أرادت البشرية، ومهما اجتمعت على أن تطفي هذا النور لا يمكن. فنور الخوف ونور الخشية يمكننا أن نستوحيه من كتاب الله حينما نقرأه بتدبر وتأمل، حينما نعيش في رحابه، حينما نكون صداقة وحب وعلاقة وثيقة مع هذا القرآن، سنزداد خشية من الله ونتقوى على ما دونه. هذا الطريق الثالث. الوسيلة الرابعة الاكتفاء بالله. أليس الله بكاف عبده؟ وقالوا ربنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. حينما يعتقد الإنسان أن الله يحكم الكون، أن الله يكفيه، أن الله يحميه، أن الله يحفظه، أن الله يراقبه، أن الله معه، يكتفي بالله. أليس الله بكاف عبده؟ تتقوى بالمال؟ هل تنقذه؟ تتقوى بالجبل؟ لا عاصم اليوم من أمر الله. تتقوى بماذا؟ لا يمكن لك أن تكتفي بشيء عن الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي. وإذا أراد الله أن يحفظك لا يمكن لأي قوة أن تمسك. وإذا ابتلاك الله من أجل رفع درجاتك، حينما يبتليك بالطغاة، بالمستكبرين، بالظلمة، كل ذلك من أجل اختبارك ورفع درجتك. لنبلونكم بشيء من الخوف، خوف قليل تبتلى به من أجل رفع درجاتك وإثبات حقيقة إنسانيتك. وبشر الصابرين. هذا طريق لغرس شجرة الخوف من الله سبحانه وتعالى، هو الاكتفاء بالله، أن نكتفي بالله من خلال معرفة. هذه مجموعة من الوسائل لغرس شجرة الخوف العظمى في قلوبنا. هنا على السريع، ما هي الحاجز والموانع التي تمنعنا من الخوف؟ ألخصها في أمر كما يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه، من أحب الدنيا ذهب الخوف، ذهب خوف الآخرة من قلبه. تعلقنا بالدنيا، تعلقنا بالدنيا، فبالتالي ما تمكننا، خلاص كنا نعيش غفلة، غفلنا عن الله، غفلنا عن التفكر، غفلنا عن كفاية الله، اتعلقنا بالدنيا فضعفنا. حينما أحببنا الدنيا انقشع خوف الآخرة، خوف الله، خوف النار من قلوبنا. حب الدنيا هو رأس كل خطيئة، وهل هناك خطيئة أكبر من خطيئة عدم الخوف من الله؟ ما هو سببه؟ الدنيا، الدنيا هي السبب. فإذا لابد أن نقلع أنفسنا من هذه الدنيا، نقلعها قلعا. تحتاج إلى اقتلاع، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة حتى نقتلع من هذه الدنيا، وإلا ما دمنا متعلقين بالدنيا لن نخاف الله. كلما ازداد تعلقنا بالدنيا كلما ازددنا بعدا عن الله، كما يقول الإمام الكاظم. حينما لا يزداد الإنسان خوفا من الله سببه تعلقه بالدنيا، فإذا الدنيا هي المانع، هي الحاجب، هي السبب. كيف نقلع أنفسنا من هذه الدنيا؟ من خلال العظمة الإلهية، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. حينما نعظم الله ما قيمة المال، ما قيمة الدنيا، ما قيمة الحياة، تكبيرة واحدة يدركها المؤمن مع الإمام أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. لا قيمة هذه التكبيرة الواحدة أفضل من الدنيا 70,000 مرة، لا قيمة لها. لو كانت تسوى جناح بعوضة كما يقول أمير المؤمنين هذه الدنيا لما كان للمؤمن بلاء فيها، ما تسوى جناح بعوضة. هذه الدنيا وما فيها جناح بعوضة لا تسوى عند الله، الدنيا لا قيمة لها. فبالتالي كيف؟ لابد أن نعظم الخالق. حينما نعظم الله نرى العظم، نعرف جناة الدنيا، عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم. وتعظيم الخالق يرجع ويعود إلى شجرة الفطرة، لأن هذه العظمة في النفس هي صفات وخصال المتقين. هذه عظم الخالق في أنفسهم، في أنفس المتقين. إذا تبقى التقوى ركيزة للخوف من الله، عباد الله اتقوا الله واتقوا ناره فليكن هو الهدف والتطلع الذي نسعى إليه دائما وأبدا، غير شجرة الخوف من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هو كل يوم في شأن، الحمد لله الذي خلق الحياة والموت، الحمد لله الذي جعل التغير والتحول سنة ثابتة في الحياة حتى يتكامل الإنسان إلى أعلى الدرجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، والصلاة والسلام على خير الأوصياء وأفضل الأتقياء علي بن أبي طالب أخي رسول الله ووصي رسول رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء بضعة الرسول، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة الله على العالمين، والصلاة والسلام سيد إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين،
والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن القائم المنتظر، اللهم عجل فرجه، والصلاة والسلام على الخلف الهادي إمام المسلمين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين وضاقة العدل على هذه الأرض إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعرفوا زمانكم، فإن معرفة الزمن من ركائز التقوى. اتقوا الله واعلموا أنكم تعيشون بمحدودية الزمان والمكان، وإن كنتم لا يمكن لكم أن تطالون أبعاد المكان ولا أبعاد الزمان. الزمان يتطاول في الماضي إلى ملايين السنين، لا يعرفها، لا يعرف مبدأها إلا رب العالمين، وكذلك الزمان يتطاول إلى المستقبل إلى يوم الدين، لا يعرف قيام الساعة إلا رب العالمين. فاتقوا الله واعرفوا زمانكم، فإن من يعرف الزمان يتمكن من تجاوز الأضرار وتجاوز العقبات. العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابح. صحيح أن الإنسان محدود في تفكيره بالزمن والمكان، لكنه مع ذلك يمتلك أبعادا متطاولة لبعد الزمان والمكان الذي لم يدركه الإنسان إلى يومنا هذا وإلى المستقبل البعيد. فإذا لا بد من معرفة الزمان الذي يتغير ويتحول، ودائما وأبدا يعيش الإنسان في ظل تغيير وتحول. لم يخلق الإنسان حتى يبقى على حالة واحدة، وإنما خلق لكي يعمر الأرض، لكي يطور الحياة، لكي يعمر القلب، وهذا يحتاج إلى تغير وتطوير دائما وأبدا. الناس في نظرتهم إلى الزمان ثلاثة أقسام: إنسان يكون حديث الماضي فيبتل في حاضره ومستقبله، وإنسان يلغي ماضيه ويتطلع إلى المستقبل من دون أن يلحظ الماضي فيتخبط ويضيع ويتيه، وإنسان يعيش في الحاضر فقط بعيدا عن الماضي وبعيدا عن المستقبل فيعيش أسيرا للواقع يحركه الواقع لا تحركه القيم. هؤلاء الثلاثة كلهم خاطئون. من ينظر إلى الماضي فقط يكون حديثه يكون جامدا يجهل بالحاضر فضلا عن المستقبل، ومن يتطلع إلى المستقبل وينسى الماضي يقطع الجذع الذي يوصله إلى المستقبل فلن يصل أبدا، وإن كان يتطلع إليه، لأنه لا يمكن الوصول إلى المستقبل إلا عبر جسر الماضي. ومن يعيش الحاضر يعيش آمنا بسيطا جزئيا، يعيش الواقع الذي يحركه، والواقع متقلب متخبط تارة ذات اليمين وذات الشمال، فبالتالي يتطاير من هنا وهنا، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح. هؤلاء الذين يعيشون الحاضر فقط وفقط. أما الإنسان العاقل، أما الإنسان المسلم، أما الإنسان الرسالي
أما الإنسان المؤمن هو الذي يدرس المستقبل لكي يتخذ ويستخلص العبر ويقرأ الحاضر لكي يقوم المعوج ويستشرف المستقبل من أجل أن يهيئ له عدته. فبالتالي هنالك يقوم بعملية تدبير بين الماضي والحاضر والحاضر والمستقبل وبين الماضي والمستقبل من خلال ذلك التدبير من خلال تلك الرؤية الثاقبة يتمكن الإنسان من خوض غمار الزمن يعيش فوق الزمن لا أثير الزمن لا أثير الماضي ولا أثير الحاضر ولا أثير المستقبل. فإذا لا بد لنا أن ندرس الماضي نقرأ التاريخ نقرأ العبر نقرأ الحضارات. والقرآن كتاب لخص أهم دروس الماضي على امتداد البشرية أجمع. القرآن لخص كل ما يحتاج إليه الإنسان للماضي. القرآن خلاصة تجارب البشرية واستخلص منها الدروس والعبر والسنن التي تحكم الحياة. فبالقرآن ندرس الماضي. والقرآن أيضا يخاطب الحاضر دائما وابدا. القرآن هو جديد في كل يوم كما تشرق الشمس يشرق القرآن بأفكار جديدة تواكب العصر وتحلل العصر وتعالج العصر دائما وابدا. القرآن حاضر يعيش دائما وابدا في حاضر الإنسان مهما كان في أي مكان لا بد أن يعيش القرآن حاضرا بيننا. إذن بالقرآن أيضا نعيش حقيقة الحاضر. يعرفون الحاضر يعرفون الواقع يعرفون حقيقة الحياة التي نعيشها. وبالقرآن نستشرف المستقبل. قل سيروا فانظروا فتنبهوا من خلال قراءة الماضي ومن خلال قراءة الحاضر بالقرآن نستشرف المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض ماضي وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا ملخص قراءة الماضي واستشراف المستقبل مع معرفة الحاضر. انتصر الفرس على الروم هذا ماضي. فصار الحاضر ضرور عند الفرس لكن المنهزم في حاضره بدأ يعد عدته ويعالج وضعه. هذا الحاضر فاستشرف المستقبل. لا بد أن ينتصر الروم على الفرس ببركة الإعداد للمستقبل وعدم الانهزام النفسي مع وجود الانهزام العسكري. لم ينهزم نفسيا. أما ذاك الآخر الذي انتصر عسكريا حينما أصابه الغرور هنالك لا بد أن ينهزم. هذا ماضي وهذا مستقبل يستشرفه القرآن بقراءته للحاضر والماضي ومعرفة بالمستقبل. إذن بإمكاننا أن نقرأ الماضي نقرأ الحاضر نقرأ المستقبل من خلال القرآن. فبالتالي على ضوء ذلك لابد أن نتجدد. لا نكون وتراء الماضي. أجدادنا لهم تاريخهم لهم واقعهم لهم ظروفهم تربيتهم أفكارهم وما شابه. بل ماذا كان الماضي حتى نتعلق به؟ ماضينا الفريق ماذا كان؟ كان فقر كان سلب للأمن كان جهل. لماذا نتعلق بذلك التراث؟ لابد أن نستخلص ما يفيدنا وناخذ العبر ونتجاوز ما بقي. الحاضر أفضل من الماضي مهما قال ومهما تأسف الناس على الماضي. في الواقع حاضرنا اليوم أفضل بكثير مما مضى بكثير في أمنه في اقتصاده في رفاهه في إيمانه في دينه في قيمه في تفكيره في علمه في كل شيء. الحاضر أفضل من الماضي. فلماذا نكون أسراء الماضي؟ كان الماضي كان وماذا كان؟ ما رأينا وما عرفنا إلا الجهل والفقر والحروب والعداء وما شابه والأحقاد. أما هذا الحاضر نعيش كثير من القيم والإيجابيات والرفاه والراحة وما شابه. وكذلك سيكون المستقبل ببركة نور القرآن ببركة نور أهل البيت سيكون المستقبل مشرقا. فلنثق بالمستقبل، لا نخطف، لا نفقد الثقة. لماذا دائما وأبدا نيأس من رحمة الله؟ لماذا نقنط من رحمة الله؟ الله سبحانه وتعالى يعطي ويعطي ويعطي ولدينا مزيد، فيعطينا مهما ضرب المستقبل في أعماقه تتزداد عطايا الله سبحانه وتعالى. فلنثق بالمستقبل ولنهيئ، ولكن يحتاج إلى أعداد. من يريد المستقبل، من يريد مستقبلا ظاهرا، لا بد ان يعد لهذا المستقبل، لا بد ان يخرج من اثر الماضي، ولا بد ان يتجاوز الحاضر حتى يتمكن من تحقيق مستقبل ظاهر له ولاولاده ولاجياله. لذلك لا بد ان نخرج من رفقه الماضي في تربيتنا، في افكارنا، في سلوكياتنا. لقد تغيرت البنى الثقافيه والانماط الاجتماعيه تغيرت. لماذا نصبح اسراء لماض تغير وتبدل؟ الى متى بالعكس نضيع الحاضر والمستقبل حينما نكون اسراء؟ شيء جال لا وجود له. اذا لا بد ان نخرج من رفقه الماضي ونتجاوز الحاضر لاستشراف مستقبل ساهر من خلال الاعداد ورؤيتنا في الحياه. من يريد المستقبل يعد له، من يعد للمستقبل يحكمه ويملكه. فلنعد لمستقبل ظاهر لنا حتى نتمكن من صنع مستقبل بايدينا، لا نتهم الماضي في واقعنا. نحن نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. عيب الزمن نحن وحسن الزمن نحن. الزمن صالح باهله وسيء باهله. لا صلاح ولا سوء في الزمن بذاته زمن، وإنما الصلاح والسوء بأهله. فلنصلح أنفسنا حتى نصلح زماننا ومستقبلنا. إذن عباد الله، اتقوا الله، والتقوى هي خير الدار. التقوى هي التي تخرجنا من رفقة الماضي، التقوى هي التي تمكننا من الحاضر، التقوى هي التي تعطينا النور الذي به نستشرف المستقبل. التقوى التي نستوفيها ونقترسها من كتاب الله، من القرآن، تمكننا من الخروج من رفقة الماضي والتعالي على الحاضر واستشراف المستقبل. نسأل الله أن يمكننا من الزمان ويعرفنا زماننا، وأن يجعلنا في تجدد وتغيير دائم وأبدا دائما. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.